أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظك الله. يقول هذا السائل: هل في دراسة المنطق من فائدة؟ وبماذا تنصح طالب علم أصول الفقه من كتب؟ وجزاكم الله خيرا.
لا أظن أحد أكرمه الله بكتابه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أي شيء سواهما. ما في المنطق من العلوم كلها موجودة في كتاب الله مما يكون منه من الخير. حتى الأساليب المنطقية الصحيحة التي تتفق مع العقل أغنى كتاب الله عنها وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كانت دراسة المنطق دراسة لما يستفاد منه في تصور الأشياء وتصويرها وفهمها فلا بأس بذلك. أما المنطق المذموم وهو علم السفسطة والفلسفة فهذا ذمه السلف رحمهم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فعلم المنطق فيه جوانب محمودة يستعان بها بعد الله عز وجل على فهم المسائل وإفهامها وتقريرها وبيانها للغير، وهذا محمود في علم المنطق أنه يتفق مع الفطرة والعقل. وأما ما زاد على ذلك من تعلم أساليب الجدل التي يقلب بها الحق باطلا والباطل حقا ويموه به يموه على الخصم ويسلك به مسالك الإبطال للحق نسأل الله السلامة والعافية، فهذا مذموم. ولذلك من أنفس ما قيل ما ذكره الأخضري في سلمه بقوله: والخلف في جواز الاشتغال فيه على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلما، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. القولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. إذا كان الشخص، لأن الشخص إذا لم يكن محصنا فإنه قد تدخل عليه شبهات من المنطق، فما كان على هذا الوجه فإنه محمود ويمكن من خلاله أن يتصور، لأن المنطق فائدته هذه إذا كان للفهم والإفهام. وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطاء، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء، فهو عون بعد الله عز وجل للإنسان لكي يفهم ويفهم. خاصة وأن كثيرا من المتأخرين اشتغلوا به، ومن الصعوبة أن تفهم بعض المصطلحات إلا بعد الإلمام به، خاصة في علم الأصول ونحو ذلك من مسالك الخلاف التي سلكها العلماء وقرروا بها المسائل. فالمقصود أنه إذا كان يدرس على وجه يسلم فيه من آفته فلا بأس ولا حرج، والله تعالى أعلم.
حفظك الله، الكتب التي ينصح بها طالب العلم أصول الفقه، طالب العلم
أصول الفقه، إذا أنا المنهج الذي أختاره عدم تسمية كتاب بعينه، لأنه إذا سمي كتاب بعينه ترك طلبة العلم بقية الكتب. وعلماء الإسلام لهم حق علينا ولهم حرمة، ولذلك ليس مثلي أهلا يأتي العلماء الأصول لكي يختار من بين كتبه. الأفضل الذي أعرفه والذي سرنا عليه مع مشايخنا أن طالب العلم يبحث عن من يقرئه العلم، سواء أصول أو فقه أو حديث أو غيره، أو علم آلة كالنحو ونحوها، ثم ذلك الشيخ الذي سيقرأ عليه هو الذي يحدد له الكتاب الذي يقرئه. هذا هو المنهج الأسلم، لأن الشيخ يعرف حدود طالب العلم، فهمه، ضبطه، إتقانه، ويستطيع أن يسلك به المسلك الأسلم، هذا الذي يظهر لي. أما أن يأتي الإنسان ويقول في الفقه خذوا كتاب كذا وكذا، وفي الحديث خذوا كتاب، وجدنا الآن الآفة أن بعض طلبة العلم لا يعرف من الفقه إلا هذه الكتب التي ذكرت، ولا يعرف من الحديث إلا، ولا يعرف من التاريخ إلا هذه الكتب. يقول أنا قرأت كتاب كذا وكذا في التاريخ، يعني أيها الناس اقرأوا الكتاب الذي قرأته، من أنا حتى أحجر عن الناس واسعا؟ تركت الأمة ثروة هائلة من العلم والمعارف، وعلماء الإسلام يكمل بعضهم بعضا ويجمل بعضهم بعضا. اللهم إذا كان كتاب كثرت أخطاؤه على صوابه خطأه على صوابه ينبه ويحذر منه. أما أن يأتي الإنسان ويحجر الناس في كتاب معين فهذا أمر من الصعوبة بمكان. وأوصي طلبة العلم ألا يحرجوا مشائخهم بهذه الأسئلة، كثر التنظير وقل العمل، وكثر الجدل، كتاب كذا أفضل ولا كتاب كذا أفضل. يأتي الواحد ويقول أرسم لكم منهجا، تبدأون بكتاب كذا وكذا وكذا، ويذكر 13 كتابا ما قرأ منها كتابا واحد، ما هذا؟ ومع ذلك يرى نفسه أهل أن يحكم حتى على الكتب. فهذا أمر من الصعوبة مكان. لا نغش الناس ولا نغش طلبة العلم، هذه أمانة. الشهادة ستكتب شهادتهم ويسألون. إذا جئت تتكلم عن أن كتاب أن هذا الكتاب هو الكتاب المعتمد في الفقه فأنت مسؤول أمام الله. ولا تغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تغش طلبة العلم، ولا تنزل نفسك في غير منزلها. تقول أنا قرأت هذا الكتاب وفيه فوائد كذا وكذا وفيه كذا، تنقح تتكلم عن كتاب بعينه نعم، أما أن تنصب نفسك. وعلى طلبة العلم أن يتركوا الخوف في مثل هذه الأمور، تحديد وتحجيم طلبة العلم في أشياء معينة تفضي إلى ترك المكتبة الإسلامية والاستفادة من علماء الإسلام وإمة العلم، أمر فيه خلل. ونسأل الله بعزة أن ينهي من الصواب، والله تعالى أعلم.